أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التقسيم الثاني، والذي قلنا انه تقسيم اللفظ بلحاظ المعنى الموضوع له، وبعبارة اخرى فان الواضع حين يضع اللفظ للمعنى يتصور اللفظ والمعنى، فعنده تصوران، أحدهما تصور للواضع والآخر تصور للمعنى. وهذا التصور لكل من اللفظ والمعنى قسم لدى العلماء إلى 4 أقسام. القسم الأول أن يتصور لفظا خاصا ويضع لمعنى خاص، والقسم الثاني أن يتصور معنى عاما ويضع لمعنى عام، يتصور لفظا عاما ويضع لمعنى عام، بمعنى أن الصورة في عالم الذهن لدى الواضع لكل من اللفظ والمعنى عامة، فاللفظ عام له صلاحية الانطباق على مصاديق متعددة، والمعنى أيضا عام. هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث أن يتصور معنى عاما ويضع لمعنى خاص. ومعنى أن يتصور معنى عاما يتصور معنى عام. هذا المعنى العام المتصور باعتبار أن العام هو وجه لإراءة الخاص حتى بمشخصاته الفردية، فلذلك اللفظ المتصور قابلية الانطباق، فلذلك اللفظ المتصور الموضوع للمعنى العام قابلية الانطباق على ذلك المعنى الخاص. فالمعنى المتصور عام، يعني المعنى المتصور لللفظ، والموضوع له خاص. وباعتبار أن العام له صلاحية أن يكون وجها من وجوه الخاص، فله القدرة على حكاية ذلك الخاص بمشخصاته الفردية. هذا هو القسم الثالث. أما القسم الرابع فهو أن يتصور معنى خاص، أن يتصور لفظا خاص، يتصور لفظا خاصا الواضع، ويضعوا لمعنى عام أي له قابلية الانطباق، الموضوع له قابلية الانطباق على مصادق متعددة. هذا العلماء قالوا باستحالته وعكسوا المعنى المتقدم في الوضع العام والموضوع له الخاص. قالوا إن ذلك المعنى المتقدم جائز بل واقع، وهذا ممتنع، وأبان الامتناع والاستحالة في هذا القسم الرابع باعتبار أن الخاص يستحيل أن يكون وجها للعامين. وحتى تتضح هذه الأقسام الأربعة نستعرض كل واحد منها على حدة. أما القسم الأول وهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، قلنا إن ضابطة هذا الوضع تتمحور في لدى عند الواضع. فالواضع عندما يريد أن يضع لفظا خاصا لمعنى خاص ماذا يتصور؟ يتصور شيئين، يتصور هذا اللفظ باعتباره جزئي ليس له قابلية الانطباق على أكثر من مصداق، وأيضا يتصور ذلك المعنى الموضوع له خاص وليس فيه قابلية الحكاية عن أكثر من معناه ومصداقه وشخصه. ومثال ذلك الأعلام الشخصية، فعندما يضع الواضع لفظة زيد لمعنى زيد، ماذا يريد أن يحكي بهذا اللفظ؟ يريد أن يحكي هذا المصداق دون ما عداه، وحده هو المحكي بلفظة زيد. فاللفظ الموضوع حين تصوره تصور فيه عدم قابلية الانطباق على أكثر من معنى، والمعنى الموضوع له أيضا لحظ فيه أنه فيه مشخص فردي بحيث لا يقبل أن يحكي عنه إلا ما وضع له. هذا معنى أن اللفظ الموضوع للمعنى خاص والمعنى الموضوع له اللفظ خاص. يحتاج هذا إلى إعادة ولا واضح؟ تصورتموه في أذهانكم بأدق معاني إن شاء الله. المعنى الثاني، أما المعنى الثاني فنأتي عندما نقول هكذا: الإنسان نوع، الإنسان نوع. لاحظوا لفظ الإنسان، أنا عندما أتصور لفظ الإنسان أتصوره بلحاظي أن هذا اللفظ له قابلية الانطباق على أكثر من مصداق. فاللفظ المتصور حينما أريد أن أضعه في مقام الوضع الرتبة الأولى إذا صح التعبير في عالم الذهن، ألحظ أن لفظة الإنسان قابلة للانطباق على مصاديق متعددة. كذلك ايضا ارى معنى الانسان، معنى الانسان اللي هو الحيوان الناطق كمصداق للفظة الانسان او لمفهوم الانسان، ايضا هذا المعنى متحقق في مصاديق متعددة، صح؟ فأضع اللفظ العام للمعنى العام الموجود في أكثر من مصداق. هذا القسم ماذا؟ الثاني. أما القسم الثالث اللي قلنا أتصور الوضع العام والموضوع، يعني اللفظ العام والموضوع له الخاص. لاحظوا هذا، أنا الآن عندي مما قاله العلماء مصداق لهذا، قالوا أسماء الإشارة الموصولات الحروف. خلنا نشوف الآن، ناخذ مصداق مصداق واحد حتى نعلم به، نشوف كيف نطبق الوضع العام والموضوع له الخاص. اولا قلنا او الفذلكة الاولى تعتمد على ان العام هو وجه يحكي المشخص الفردي الموجود في الخاص، هذه لابد ان نلتفت اليها. فنقول الم يقل العلماء في الحروف هناك نظريات متعددة في كيفية وضع اللفظ الفارق بين معنى الحرف ومعنى الاسم، نظريات متعددة. من جملة النظريات انه لا فرق بينهم، الابتداء وفي ومن بمعنى واحد، والظرفية وفي ايضا بمعنى واحد، وفي لا في فارق بينهما. قيل ان معنى في المعنى يختلف، في مشخص فردي يفرق بين الظرفية لفيه والظرفية ولفظة الظرفية كمعنى مستقل. ما هو هذا المشخص الفردي؟ هو ان في، عندما اقول نعم الماء في الكأس وزيد في الدار، اصلا انا الحظ ان هذه الظرفية لا تستقل بمعنى لذاتها، وانما اتحصل عليها كمعنى تحليلي قائم بطرفين بنسبة قائمة بشيئين. نقول احنا طبعا مو جايين نشرح معاني، بس جايين نوضح المصداق كيف يكون الوضع عام والموضوع له خاص. الان نقول عندما يضع الواضع ماذا؟ يضع الواضع هل معنى العام، شيرين مثلا معنى الظرفية، يقول شوف الظرفية ما هي معناها، معناها وجود شيء في شيء، هل ظرفية يعني في ظرف وفي مظروف، في مستوعب وفي مستوعب، هكذا. بس ما يحدد لنا اني تاني قلت يعطينا، نقول له اعطينا مصداق للمستوعب والمستوعب، يقول ها يعني ظرف ومظروف. تاني نقول له بعد ها يقول ها اعطيك بعد، مثل في عندما تقول زيد في الدار نقول له ما هو الفارق بين المثالين؟ يقول نعم انتبهوا، الفارق بينهما هو ان المشخص للمصداق الثاني الظرفية غير المستقلة يختلف عن المشخص الاول للظرفية المستقلة. فأينما وجدت ظرفية يصدق عليها ظرفية، لكن وتحكي الظرفية عن هذا الحاوي والمحوي اللي كما عبر الشيخ، أو المستوعب والمستوعب كما عبرت أنا معي، ولكن هذه الحكاية شو شنو تحكي؟ لأن الواضع وضع معنى عام، وكان هذا المعنى العام له قابلية إراءة ذلك المعنى الخاص غير المستقل باعتبار أنه يحكي، وأيضا له قابلية حكاية الظرفية كمعنى مستقل، بمعنى أنه يحكي الاثنين على نحوين مختلفين، النحو الأول بمشخص مستقل والنحو الثاني بمشخص غير مستقل وإنما قائم بغيره، عرفنا؟ ولذا نقول أن الظرفية تارة تكون مستقلة وتحكيها الظرفية بمشخصها المستقل، واخرى تكون غير مستقلة وتحكيها لمن الظرفية بمشخصها غير المستقل. وعلى حد تعبير الماتن يقول ان الوضع العام والموضوع له الخاص، هذا الموضوع له الخاص يحكيه ذاك العام على نحو البدلية، بمعنى ان كل ما جعلنا مصداق لذلك العام حكاه بمشخصه الفردي. واضحة هذه النظرية؟ بينما لو جئنا الى القسم الرابع راح نجد، طبعا هنا يبين ايضا دقيقة، هذه الدقيقة جميلة، يقول نريد ان نتعرف على الفارق بين هذا القسم الثالث والقسمين الاوليين، والقسمين الاوليين راح نجد ان في هذا القسم الثالث ضغط من القسم الاول وضغط من القسم الثاني. الم نقل انه في القسم الاول ماذا؟ خاص وموضوع له خاص. احنا شفنا ان في الحقيقة ان الموضوع له خاص، لان شبابطة الموضوع له الخاص ان المحكي فيه مشخص فردي، احنا المحكي دائما فيه مشخص فردي معه، وفي ضغط قلنا من القسم الثاني. ما هو الضغط من القسم الثاني؟ باعتبار ان الواضع تصور معنى عام كما كان يتصور في المعنى الثاني بعد. اما القسم الرابع فالجميع نعم ما عدا المحقق الرشدي، قال يمكن ان يكون الخاص وجها من وجوه العام كما كان العام وجها من وجوه الخاص. فالقول بأن العام يحكي الخاص بمشخصاته الفردية على نحو البدل يساعد على القول بأن الخاص يحكي العام بلحاظ أن فيه العنصر المش ترى. هذه نظرية ماذا؟ المحقق الرشدي. ورد عليه العلماء. اذا انت تتصور المعنى العام الموجود بالخاص وتريد ان تحكي به عن هذا العام بما هو عام، عاد الى الوضع ماذا العام والموضوع له العام، هذا ما صار وضع خاص. لانك اذا تقول ان القيه خصوصيه يعني الغيت، على حد التعبير ان كانت هذه النظريه فيها مناقشه، يعني الغيت المشخصات الفرديه عند تصورك للوضع الخاص والموضوع العام، ولاحظت المعنى المشترك اللي لا قابليه الانطباق على المصادق المتعدده، فما عاد من الوضع الخاص والموضوع له العام، عاد من الوضع العام والموضوع له العام. ولذلك قال العلماء باستحالة وجود مصداق للقسم الرابع. في هناك لعل بعض النكرات. طبعا الماتم قال هكذا، قال التقسيم الثاني تقسيمه بلحاظ عموم المعنى المتصور حين الوضع وخصوص هذا المعنى، وعموم المعنى الموضوع له اللفظ وخصوصا، الى اقسام ثلاثة: الوضع الخاص والموضوع له الخاص اللي قلنا الاعلام الشخصية، والوضع العام والموضوع له عام اللي قلنا اسماء الاجناس، والوضع العام والموضوع له الخاص اللي قلنا مثل الحروف. وذلك ان الواضع لابد له من تصور المعنى الموضوع له اما تفصيلا بملاحظة ذاته اللي عبرنا عن بالمشخصات الفردية، هو قال بخصوصيات هذه الذات، او اجمالا بملاحظة عنوان يخصه وينطبق على عليه كما ينطبق على غيره. سيق لمحض الحكاية عنه كما لو سمى ولده زيدا ولا يعرفه إلا بأنه أول مولود له، ما ينطبق عليه العام بلحاظ أنه ماذا مصداق يعني. وحينئذ فإن تصور معنى خاصا، يعني الواضع تصور معنى خاصا ووضع اللفظ لهذا المعنى المتصور، فالوضع خاص لخصوص المعنى المتصور، يصير من الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والموضوع له خاص كوضع الاعلام الشخصية. نشوف ان عندما يضع الاب لابنه هكذا، وان تصور معنى عاما فان وضع اللفظ لذلك المعنى العام على عمومه فالوضع ايضا عام لعموم المعنى المتصور حين الواقع، حينه يعني حين الواقع، والموضوع له عام كوضع اسماء الاجناس. والامر في هذين القسمين واضح لا يحتاج الى تأمل ولا بيان. وان تصور معنى عاما ووضع اللفظ له على عمومه فالوضع عام لعموم المعنى المتصور حين الواقع والموضوع نهار، هذا قرأناه. وان وضع اللفظ لافراد المعنى المتصور بخصوصياتها، انتبهوا هذا القسم، حطوا على لفظة بخصوصياتها المتباينة دويها. ليش؟ يقول في الوضع العام والموضوع له الخاص، ترى لا تتصور ان المحكي هو القدر المشترك، المحكي بالعام المشخصات الفردية. معاي لو كان القدر المشترك شو غير؟ يصير لا الوضع عام والموضوع له عام، اي نفس العام معاه، لكن الكلام ليس في هذا القسم، كلام في ان العام يحكي المشخصات الفردية للخاص. ولذلك اراد ان ينبه على هذا المعنى، قال وان وضع اللفظ يعني الواضع لافراد المعنى المتصور، لكن لاحظ ان هذا المعنى المتصور له خصوصيات فردية مشخصات، وكل مشخص لا ينطبق على المشخص الآخر بخصوصياته المتبادلة، فالوضع عام والموضوع له خاص. شوفوا يقول والفرق بينه وبين القسم الثاني أن الموضوع له في القسم الثاني ليس إلا العام بما له من مفهوم جامع بين الخصوصيات، يعني العام يحكي فقط القدر المشترك. يحكي الشيء العام من دون ان تكون الخصوصيات دخيلة في الموضوع له، بل غير محكية الخصوصيات، انتبهنا؟ دخيلة في الموضوع له ولا محكية في اللفظ، حتى في مورد استعمال اللفظ حتى في هذا المورد. لو طبقنا الان الانسان على زيد، على هاللفظ، على هالمعنى لزيد، سترون ان زيد هذا المحكي بها يعني لفظة الانسان تحكي مشخصات البردية، ان في الان مثلا هو في هالزمان كذا وفي المكان الفلاني ولابس كذا، ابدا ابدا حتى في مورد استعمال اللفظ فيها، حيث لا يحكى لا يحكي عنها حينئذ الا من حيثية دخول هذه المصادق في القدر المشترك الانسان بما انه حيوان ناطق، معي؟ الانسان بما انه نوع لا بما به امتيازها كل فرد من افراد الانسان لخصوصياته، ما يحكي عن لفظة الانسان، ما تحكي عن الخصوصيات، تحكي فقط عن قدر المشترك في الوضع العام والموضوع له العام، بخلاف الوضع العام والموضوع له الخاص. لا، اللفظة تحكي الخصوصيات والمشخصات الفردية، انتبهنا؟ ترى هذا في غاية الأهمية. ولذلك يقول لا بما بامتيازها، بل هو مقارن لا غير، بخلاف هذا القسم حيث يبتني على دخل كل خصوصية فردية في الموضوع له لكن بنحو بدلية، انتبهنا؟ يعني في مقام الوضع، ماذا تصور؟ تصور معنى عام ووضع لمعنى خاص يحكي هذا، بس هذا المعنى الخاص اذا صح التعبير نعبر عنه لا بشرط من حيث حكاية هذه الخصوصية، بحيث لو جاءت خصوصية بدلا عنها لحكاها ايضا، معا؟ وهكذا. بخلاف هذا القسم حيث يبتني على دخل كل خصوصية فردية في الموضوع له بنحو البدلية، بحيث يحكي اللفظ عنها بما به وجود امتياز لها عن غيرها، معاه؟ ولذلك هو يحكي عن الظرفية غير المستقلة كما يحكي عن الظرفية المستقلة، واحد الظرفيتين تغاير الاخرى بلحاظ خصوصيتها الخاصة بها. نعم، وهذا جاي يأكد لنا المعنى اللي ذكرناه بما تقدم، يقول ولا يحكي عن القدر المشترك بنفسه مع قطع النظر عن خصوصيات افراده، لان شو يرجع لهذا؟ يرجع الى الوضع العام والموضوع له العام لعدم وضعه له، فهو يشارك القسم الثاني في سعة الموضوع له، هذا اللي قلنا يؤخذ من هذا الضغط ومن ذاك الضغط، يعني شيء حتى يصير فيه حيثيتين وخصوصيتين من القسمين الأوليين. أنتم معي؟
لا.
فهو يشارك القسم الثاني في سعة الموضوع له بنحو يصح استعمال اللفظ في جميع الأفراد بدلا، كما يشارك القسم الأول لأن الوضع الخاص والموضوع له الخاص، قلنا فيه حكاية المشخصات الفردية، هذا أيضا فيه، كما يشارك القسم الأول في الحكاية عن خصوصيته الفردية، معي؟ ثم إن توضيح بعض الجهات المتعلقة بهذا التقسيم يكون ببيان أمور. هذا الأمر الأول اللي وضحناه، اللي قلنا وقع الخلاف فيه من لدن المحقق الرشدي، وقال إنه نتعقل أن يكون اللفظ ماذا؟ الوضع يعني خاص والموضوع له عام، فهذا لا بأس به، لكن الكثير من الأصوليين صرحوا باستحالة ذلك، ولذلك قال أولها أنه صرح غير واحد بامتناع الوضع الخاص والموضوع له العام الذي يكون بتصور المعنى الخاص عند الوضع مع عدم الوضع لهذا المعنى الخاص بل للعام، انتبهنا؟ اي بما له من معنى شائع له قابلية الانطباق على مصادق متعددة، اي وأن الفرق بينه وبين الوضع العام والموضوع له الخاص ليش دق؟ لم يقولوا باستحالته، لما جاءوا هنا للوضع الخاص والموضوع له العام قالوا بالاستحالة، مع أن يتراءى في النظر البدوي أنهما من واد واحد، فإذا كان الوضع العام والموضوع له الخاص جائز فليكن الوضع الخاص والموضوع له العام جائز، غير هو تبديل أحدهما مكان الآخر، فإذا كان الأول يجوز الثاني يجوز، يقول لا المسألة ليست كذلك. يقول الفرق، وأن الفرق بينه وبين الوضع العام والموضوع له الخاص الذي هو القسم الثالث المتقدم، هو أن العام وجه من وجوه الخاص، العام له قابلية الحكاية عن الخاص، ولذلك قلنا له قابلية الحكاية عن الخاص بالمشخص الفردي الموجود في الخاص، العام له، مو يقال انه له قابلية الحكاية فقط عن الحيثية المشتركة، لابد ان تنتبهوا لهذا، هو ان العام وجه من وجوه الخاص، بخلاف الخاص فانه لا يكون وجها للعام، لان العنوان العام كما قد يؤخذ بنفسه موضوعا للحكم، العنوان العام يؤخذ بنفسه موضوعا للحكم فيكون تقييديا، كذلك قد يجعل إبرة لأفراده حاكيا عنها، تعرفون هذا المعنى سؤال تقييديا؟ تقييديا هذا إذا اللي جعلنا الوضع العام والموضوع له العام يعني جعلنا قيد، وإن يؤخذ بنفسه موضوعا للحكم فيكون تقييديا، كذلك قد يجعل إبرة لأفراده يعني حاكيا عنها، بحيث يكون موضوع الحكم هو الأفراد بالمشخصات الفردية للأفراد. انتبهنا الآن؟ أدركتم العبارة؟ أما الخاص فتصوره لا يكون إلا بتصور خصوصيته، وخصوصية الخاص شنو؟ أنه لا ينطبق على غير مصداقه، ولا يحكي إلا نفسه، ولا يعبر عن أحد مما سواه، خاص بنفسه أو خاص. أما الخاص فتصوره لا يكون إلا بتصور خصوصيته غير القابلة للسريان والشيوع، فلا يكون حاكيا عن العام الشامل له والساري بوجوده في هذا الخاص وفي غيره من الأفراد. ما يحكي هنا يصير تناقض، نعم قلنا هذا تصور المحقق الرشدي الله يرحمه، عندما قال إن كما كان العام يحكي المشخصات الفردية فليكن الخاص يحكي الحصة المطلقة الموجودة بالجميع، يعني القدر المشترك، يقول إذا كان يلحق به الوضع هذا شو يصير من الوضع العام والموضوع له العام، لأن تصور الحيثية المشتركة بين الأفراد، فينقلب الوضع الخاص والموضوع له العام إلى الوضع العام والموضوع له العام، هذا اللي تقدم قلناه، ولذلك لابد أن تركزوا على هذه الفبلكة هذه، لأن هذه هي نقطة الاشتباه لدى المحقق الرشدي يرحمه الله. أما الخاص بتصوره لا يكون إلا بتصور خصوصيته غير القابلة للسريان والشيوع، فلا يكون حاكي عن العام الشامل له والساري فيه بمشخصاته الفردية، ولكن مع ذلك له سريان وحكاية عن غيره من الأفراد. نعم قد يكون تصوره مقدمة، كنت تصور الخاص مقدمة للعام، لكن بأي شيء؟ لتجريد جهة فيه من هذه، من هو تقبل السريان، ويكون الوضع حينئذ ماذا؟ باعتبار تلك الجهة القابلة للسريان في الموضوع له وفي غيره، فشوف ينقلب من الوضع العام والموضوع له العام بعد. ولذلك لاحظوا، نعم قد يكون تصوره تصور الخاص مقدمة لتجريد جهة في هذا الخاص منه تقبل السريان، يعني نجرد جهة نأخذ أيوة تصير عام، يكون الوضع لها لتلك الجهة بعد أيضا تجريدها من مشخصاتها الفردية، ولذلك قلنا ينقلب يصير وضع عام وموضوع له عام، ولذلك يقول لكنه راجع إلى تصور هذه الجهة تفصيلا، كما لو مر بالحيوان، لو مر به حيوان فأدرك ماهيته ووضع الاسم لها، أو إجمالا كما لو علم بوجود شيء في الصندوق فوضع اللفظ للماهية المتصورة إجمالا. هذا لاحظ ماذا القدر المشترك القابل للانطباق على أكثر من مصداق. هذا لا كلام لنا فيه، بس هذا ماذا يعود عام وموضوع له عام، فيكون الوضع للعام بعد تصوره بنفسه بسبب التصور الخاص كما في القسم الثاني، لا بمجرد تصور الخاص ليكون مصداق للقسم الرابع اللي وقع موردا للنزاع بين المحقق الرشدي وبين المشهور، فأنكر المشهور وأثبته الرشدي. ولذلك يقول يعني دقق الماثل على هذا على هذه المسألة، فيكون الوضع للعام بعد تصوره بنفسه بسبب تصور الخاص كما في القسم الثاني، لا بمجرد تصور الخاص ليكون من القسم الرابع. ومنه يظهر الدفاع مع المحقق الرشدي من امكان هذا القيد، وانه كمنصوص العلة حيث يكون الحكم فيه شخصيا، ومع ذلك يسري الى كل ما فيه العلة. الان لما يقول الاشارة حرمت الخمرة لاسكارها، طيب اذا جاءت الان هالانواع المخدرات الحديثة التي تصنع من حشائش ومن كذا، لا يقول العلماء بحرمتها؟ لماذا؟ لأن العلة تصدق عليها وتنطبق عليها، الإسكار موجود فيها. لا وكذلك هذا المصداق باعتبار أن في حيثية مشتركة، فأي مصداق وجدت له هذه الحيثية صار قابل للانطباق عليه. فالواضع صح تصور الخاص ووضع للعام، لكن العام باعتبار أن مصادقا أو أن الخصوصية موجودة فيه فيصبح كمنصوصا العلة. أين حيثية الاشتباه؟ وين وقع في الخطأ؟ يقول للماتن لا، الأمر ليس كذلك، منصوص العلة واضح الأمر به، لأن الشارع وإن طبق قال هل خمر حرام، بس لما أبان أوضح أفصح عن العلة، يعني قال لنا أينما وجدت العلة
يعني رفع
الخصوصية. احنا الان اصلا ما في رفع للخصوصية، اصلا الواضع وضع للخاص في هالحيثية اللي ما لها قابلية الانطباق على غيرها. فاذا تقول الوضع لا، وضع للحيثية المشتركة، هذا يصير رفع الخصوصية. بس احنا ندعي ان لا، الوضع لنفس تلك الخصوصية والمشخصة فردي. نعم. ولذلك يقول كما ظهر، كما ظهر ان الوضع العام والموضوع له له الخاص يبتني على الاشارة، الوضع العام والموضوع له الخاص خاص يبتني على الاشارة الخاص من طريق العام الراجع هذه الاشارة لنحو من التصور الاجمالي له، فيشبه الوضع الخاص والموضوع له الخاص. صح في شبه، وذلك قلنا ان في بادئ الامر يتصور الانسان انهما من واحد واحد، وان افترق في وحدة الموضوع له في الوضع الخاص وتعدده في الوضع العام بسبب كثرة الافراد المحكية، كما ظهر ان الوضع العام والموضوع له خاص يبتني على الاشارة. انتبهنا؟ عرفنا شلون يبتني على الاشارة؟ لان هذا الوضع العام والموضوع له الخاص راح يشير الى تلك الخصوصية الفردية والمشخص الفردي الموجود في الخاص، لكن لا يجعل تلك الخصوصية مقيدة خاصة بذلك المصداق الموضوع له، بل يقول ايضا اذا جاءت خصوصية ثانية انطبق عليها العام من طريق العام الراجع لنحو من التصور الاجمالي للخاص، يعني فيشبه الوضع الخاص والموضوع له خاص يشبه، وان افترق في وحدة الموضوع لان ذاك الموضوع له خاص والوضع خاص في الوضع الخاص وتعدده في العام بسبب كثرة الافراد المحكية بالعنوان، لان في الوضع العام والموضوع له خاص تحكي افراد متعددة على نحو البدن، ولا غاية الامر ايوه بالمشخصات الفردية لكل واحد من افراد المحكية كثرة الأفراد المحكية بالعنوان العام. المتصور حين الواضع واضح هذا لنا. قال ثانيها قال ما في ثم أن توضيح بعض الجهات المتعلقة بهذا التقسيم يقوم ببيان الأمور. الآن كل الأمر الأول كان في مقام الرد على المحقق الرشدي في إمكانية القسم الرابع. ثانيا أن الموضوع العام والموضوع الخاص يريد أيضا يدفع بعض الإشكالات عن القسم الثاني، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.